فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. ومكن لأهلنا في سوريا، اللهم اصرف عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، ومكن لهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، اغفر ذنوبهم واستر عيوبهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 23 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا، نبدأ اللقاء بمسألة وردتنا عبر الخاص، نحاول تفصيل الإجابة فيها. والمسألة التي ما زلنا بصددها بعنوان: كيف أخشع في صلاتي؟ وهذا هو اللقاء 7 في رحابها. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن مفهوم الخشوع في الصلاة، اتكلمنا عن فضل ومنزلة الخشوع، بدأنا نتكلم عن أسباب المعينة على الخشوع، ذكرنا منها معرفة الله معرفة صحيحة، ذكرنا منها المناجاة ومعرفة قدر الصلاة، ذكرنا منها ذكر الموت، فإن ذكر الموت جالب للخشوع في الصلاة. في هذا اللقاء مع سبب آخر من الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة، هذا السبب هو تدبر الآيات المقروءة، وكذلك الأذكار، سواء في الركوع أو في السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو التشهد وما يليه من أذكار. وهذا يحتاج إلى العلم، فبتحصيل العلم وتدبر الآيات وتدبر الأذكار يحصل المصلي، عليكم السلام، يحصل المصلي الخشوع في صلاته. ولنضرب لذلك بعض الأمثلة في باب التدبر. طبعا سورة الفاتحة نقرأها في كل ركعة في صلاتنا، سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة، فينبغي على المصلي وهو يقرأ فاتحة الكتاب أو يستمع إليها في الجهرية خلف الإمام أن يتدبر معانيها، لأنك إن تدبرت معاني الفاتحة آية آية، هذا التدبر جالب للخشوع وخضوع القلب لعظمة الرب جل جلاله. فمثلا عندما تقرأ فاتحة الكتاب تتذكر الحديث القدسي الذي قال فيه رب العزة جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فلك أن تتخيل أنت وأنت تصلي وتقرأ هذه الآية، الملأ الأعلى في السماوات والرب عز وجل يثني عليك بينهم فيقول: حمدني عبدي. الله أكبر، ما أجملها! ثناء جميل وذكر من الرب الجليل لهذا العبد الضعيف المسكين، يذكره في الملأ الأعلى، في ملأ من الملائكة الكرام. لو تدبرت هذا لخشع قلبك وسكنت جوارحك. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الله أكبر. الآن الله تعالى يقول لك: اسأل فمسألتك مجابة. نقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذه المسألة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. حضرتك لو تخيلت هذا المشهد الإيماني وأنت في صلاتك، خشع قلبك وسكنت جوارحك. أيضا سورة الفاتحة هي أم القرآن. إيه معنى أم القرآن؟ أي أن القرآن كله أجمل في فاتحة الكتاب، لأن القرآن محاور. محاور القرآن ثلاثة: محور الإيمان يعني العقيدة، ومحور الشريعة يعني العبادات والمعاملات، ومحور القصص. ومحور القصص. وبما أن فاتحة الكتاب هي أم القرآن، فسوف نجد فيها المحاور الثلاثة. فين؟ في الآيات الأولى محور العقيدة والإيمان: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثلاث آيات فيها المحور الأول، عليكم السلام، محور الإيمان. جزاكم الله خير أبا صوفي. يبقى وانت بتقرأ الآيات الأولى هذه، آدي جانب التوحيد كله، جانب الإيمان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإن تدبرت هذا خشع قلبك. المحور الثاني: إياك نعبد وإياك نستعين. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. آدي محور الشريعة والعبادة والحلال والحرام والأخذ والعطاء. الآية دي: إياك نعبد، نعبدك بما أمرت، ونجتنب ما عنه نهيت، ونصدق ما به أخبرت، نفعل الطيب ونجتنب الخبيث. كل هذا مع استعانتنا بك، فالموفق من وفقه الله جل وعلا. فإن تدبرت هذا المعنى خشع قلبك. المحور الثالث اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق الواضح، صراط الذين أنعمت عليه. من هم؟ بينهم الله في موضع آخر، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هذه القصص، قصص الأنبياء وقصص الصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم، أي الذين أعطاهم الله العلم ولم يعملوا به كاليهود ومن على شكلتهم، قصص، ولا الضالين الذين عملوا بغير علم فضلوا الطريق كالنصارى ومن كان على شاكلتهم، قصص. وحضرتك وانت بتقرأ الفاتحة تتدبر هذه المعاني، خشع قلبك لا محالة. أيضا وانت بتقرأ الفاتحة تجد ان فيها مراتب وأركان العبودية، لأن أركان العبادة ثلاثة: ركن المحبة وركن الرجاء وركن الخشية، كما قال ابن القيم تشبيها للإنسان بالطائر. الطائر له رأس وجناحان، الرأس هي المحبة والجناحان أحدهما الخوف والآخر الرجاء. فأنت عشان تحقق العبودية لله محتاج للثلاثة: المحبة، الرجاء، الخوف اللي هو الخشية. فين أركان العبادة في سورة الفاتحة؟ بأولى الآيات: الحمد لله رب العالمين، دي المحبة، فهو المحمود على إحسانه وعلى محاسنه، فالحمد ده حب، محبة. الرحمن الرحيم ده الرجاء، فمهما قصرت أو أذنبت إن رجعت إليه تائبا غفر لي، لأنه الرحمن، لأنه الرحيم، فده الرجاء. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة سبحانه، فده باب الرجاء. مالك يوم الدين، باب الخوف، مالك يوم الدين، والمالك يوم القيامة حاسب عباده على ما قدموا. فهنا ركن الخوف من الله العظيم ملك الملوك جل جلاله. بعدها بنقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي بالمحبة والرجاء والخوف نعبدك يا رب. فتجد فيها أركان العبادة. وانت بتقرأ الفاتحة لازم تتدبر معنى الحمد. الحمد ذكر المحمود بصفات الجمال والجلال والكمال، فأنت تثبت لربك جميع أسماء وصفات الكمال المتضمن للجمال والجلال، الحمد. فهو المحمود على محاسنه، له الأسماء الحسن وله الصفات المثلى سبحانه، فيحمد على صفاته وعلى أسمائه. وهو المحمود على إحسانه لخلقه، خلق ورزق وأعطى، فيحمد على الإحسان. وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله، الله لفظ الجلال، أي المعبود بحق، القائل في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. له العظمة وله الكبرياء، وهو المعبود بحق رب العالمين. رب من التربية الذي رب عباده بنعمه وعطاياه جل في علاه، فهو الرب الخالق المالك المدبر لشؤون خلقه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. عندما تستشعر هذه المعاني الإيمانية وأنت تقرأ فاتحة الكتاب حتما سيخشع قلبك. وقس على ذلك بقية الآيات. الرحمن اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة الرحمة. هذا الاسم العظيم معناه أن رحمة الله واسعة، فبرحمته الواسعة يشمل الكافر والمؤمن في الدنيا، الطائع والعاصي، يرزق الجميع ويعطي الجميع ويمنع الجميع في الدنيا لأنه رحمن الرحيم ذو الرحمة الواصلة. في الآخرة خاصة بالمؤمنين لأنه لا رحمة لكافر يوم القيامة، إنما يرحم في الدنيا، إنما في الآخرة إن مات على الكفر مخلد في النار باتفاق ولا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأنت تستشعر هذه المعاني بباب الرحمة وتبقى على علم أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة مخلوقة ورحمة صفة من صفات الخالق. المخلوقة كل رحمة في باب الإنعام والتفضل يبقى دي مخلوقة، تفضل من الله عليك، ما هو الرزق ده رحمة، في باب إنعام يبقى مخلوق وهكذا، بيعطيك كذا بيعطيك كذا بيمنعك كذا، فكل ما كان من الرحمة في باب الإنعام يبقى مخلوق. إن الله خلق 100 رحمة أنزل إلى أهل الأرض رحمة واحدة منها يتراحم الخلق حتى إن الدابة لا ترفع حافرها خشية على ولدها ورحمة به، من الرحمة دي. وادخر 99 رحمة للمؤمنين فين؟ في الجنة. الله أكبر، يبقى دي اسمها الرحمة المخلوقة خلقها الله لعباده. إنما الرحمن الرحيم دي صفة ليست مخلوقة لأنها صفة الذات، اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته المثلى هي صفة الرحمة. يبقى أنا أكون على فهم أن الرحمة تنقسم إلى قسمين، رحمة مخلوقة دي في باب التفضل والإنعام، فكل ما كان في باب الإنعام من الله لخلقه يبقى دي الرحمة دي مخلوقة، إنما كاسم وكصفة غير مخلوقة لأنها صفة الذات. أنا لو استشعرت المعاني الإيمانية دي وأنا بقرأ الفاتحة أو بسمع الفاتحة لازم يخشع قلبي، مالك يوم الدين، شوف الملك الحقيقي بقى، لأن في الدنيا ربنا جعل ملوكا للدنيا على سبيل المجاز وملك الدنيا زائل، فالملك الحقيقي يوم القيامة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يا دنيا أين أنهارك وأين أشجارك؟ أين الملوك وأين أبناء الملوك؟ أين الأكاسرة وأين أبناء الأكاسرة؟ أين القياصرة وأين أبناء القياصرة؟ أين الذين كانوا يأكلون خيري ويعبدون غيري؟ لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب سبحانه في آخر الزمان لما خلاص الدنيا انتهت بقى. لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيب، فيجيب الملك على ذاته لله الواحد القهار. فلما تستشعر هذه المعاني وعظمة الله عز وجل حتما يخشع قلبك، يخشع قلبك. إياك نعبد، لما تستشعر مفهوم العبادة لازم يخشع قلبك. فالعبادة لفظة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الله، يعني العبادة قسمان، عبادة قلب وعبادة جوارح. عبادة القلب الإخلاص والتوكل والمحبة والرجاء والخشية والخوف والاستغاثة والاستعانة. فلما تستشعر هذه العبادات في القلب حتما يخشع قلبك. لازم تحقق العبدية. وعندنا عبادة الجوارح، صلاة، صيام، زكاة، حج، عمرة، صلة أرحام إلى آخره. لما تستشعر المفهوم ده وانت بتصلي يخشع قلبك. لما تستشعر ان الكون كله عابد لله لازم يخشع قلبك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلما تستشعر مفهوم العبادة وأنت بين يدي ربك يخشع قلبك. وإياك نستعين، لما تستشعر مفهوم الاستعانة ويطلب العون من الله عز وجل، وتعلم أن الاستعانة تنقسم إلى قسمين: استعانة بالمخلوق واستعانة بالخالق. الاستعانة بالمخلوق لها شروط وضوابط عددها العلماء بثلاثة شروط. الأول أن يكون المخلوق حيا، يبقى ما ينفعش أستعين بمخلوق ميت، لأن الميت انقطع عمله، فالميت محتاج منك الدعاء حتى وإن كان وليا من أولياء الله، يحتاج منك الدعاء. يبقى الشرط الأول يكون حيا، يبقى ما ينفعش أروح عند قبر أو ضريح واستغيث أو أستعين بالولي اللي في القبر أو الضريح أبدا، وإلا وقعت في الشرك والعياذ بالله. الشرط الثاني أن يكون المخلوق حاضرا مش غائب، لازم يكون حاضرا عشان أقدر أطلب منه. يعني مثلا كوباية الماء دي أهي بعيدة عني شوي، فأنا عايز حد يجيبها لي، فأقول يا أدهم، أو أدهم موجود ولا لأ؟ موجود معايا في الدرس. يا أدهم تعال يا ابني هات الكوباية دي، ما دي استعانة هي، صح؟ أدهم جابها والدهان جزاك الله خير، مش دي استعانة؟ بس خلاص حي وحاضر. وتحقق في الشرط الثالث اللي جاي، قادر على الفعل، قادر انه يحمل الكوباية ويجيبها لي. وإلا لو استعنت بعاجز يبقى ده سفه، لابد أن يكون قادرا. والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق. طب المخلوق حاضر وحي وقادر على فعل ما، طلبت منه ما ليس في قدرته، زي مثلا الشفاء، هل يستطيع المخلوق أن يشفي؟ لو طلبت منه شفاء يبقى شرك. ليه؟ وإذا مرضت فهو يشفي، دي مش بتاعت المخلوق. المخلوق قد يصف الدواء، لكن من الشافي؟ الله الواحد. يبقى إذن الجماعة اللي بيروح عند الأضرحة على إنها مشافي، الواد مريض زوروا الأولية هيخف، يعني المقبور هيشفيه، بس ما ده الشرك الأكبر والعياذ بالله، شرك أكبر. ليه؟ قال تعالى وإذا مرضت فهو يشفين. هل المخلوق ممكن يمد في عمري؟ لا، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. هل المخلوق ممكن يدخلني الجنة ويدخلني أو يبعدني عن النار؟ لا. لذلك ربيعة خادم النبي لما النبي سأله قال سلني يا ربيعة، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، عايز أكون معك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، اعبد ربك كويس، لأنك لو عبدته هيدخلك الجنة، أدي السبيلة. يبقى إذن لابد أن أعي أن الاستعانة بالمخلوق تكون فيما يقدر عليه المخلوق، فلا يجوز الاستعانة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، يبقى ده شرك. إياك نعبد وإياك نستعين. فأنا لو استشعرت المعاني العقدية دي وأنا بقرأ الآية أو بسمعها هيخشع قلبي. اهدنا الصراط المستقيم، الله اهدنا الصراط المستقيم وأنا بصلي، طب ما أنا الآن على الصراط المستقيم، فكيف أقول اهدنا الصراط المستقيم؟ يبقى لازم أرجع للتفسير أجد أن معنى اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا على الطريق. أنا محتاج لثبات، نعم أنا على الطريق لكن محتاج لإيه؟ لثبات وتثبيت حتى أستمر عليه. أدي واحد. الثاني اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا إلى التفاصيل الغائبة عنا في فهم الصراط بزيادة العلم، إن في تفاصيل كثيرة على الصراط غايبة عني فأنا محتاج أتعلم، فلما أسأل رب ذلك ييسر لي سبيل التعلم والفهم. ولما أعرف إن الصراط هو القرآن هو الإسلام لازم يخشع قلبي. عشان كده اللي هيستقيم على الصراط في الدنيا هيستقيم على الصراط اللي فوق جهنم ويعبر للجنة، لأن الجزاء من جنس العمل. مشيت في الدنيا على الصراط المستقيم هتنجو يوم القيامة من الصراط اللي على ظهرانية جهنم وتعبر للجنة. اهدنا الصراط المستقيم أي المعتدل الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم. الله، أنا أود أن أكون في زمرة هؤلاء، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق في الزمرة الطيبة دي. عشان كده كثيرا ما أقول لا تستوحش وأنت على الصراط هنا في الدنيا، وإن كان هناك قلة في المستقيمين. ليه؟ لأنك وانت ماشي على الطريق ده تذكر إن ده طريق الأنبياء والرسل، ماشي عليه قبلك آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء والرسل. هتستوحش ليه بقى؟ ده انت على الطريق اللي مش عليه مين؟ الأنبياء والرسل. مش على الطريق ده الصحابة، أبو بكر وعمر عثمان وعلي وجميع الصحابة. مش على الطريق ده أئمة الدين من التابعين، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ابن حنبل وسفيان الثوري وسفيان عيينة والشعبي والنخعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي أبو داود ابن ماجة، أئمة كبار، ما انتش لوحدك، انت ماشي على طريق العظماء. حتى إن كنت وحدك فلا تستوحش. لذلك قال أحد السلف لا تستوحش، ألزم طريق الهدى ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال، ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر بكثرة الهالكين. شوف اليوم أي حفل غنائي ألاف مؤلف، طب شوف في درس الليل، شوف الصلوات في الجماعة، هتجد الكسرة فين؟ عند الفجور والفسق. شوف الاستاد في كرة القدم مثلا، شوف النوادي عاملة ازاي، مقفولة ازاي، والطرق للهو والعبس. نعم، شوف يوم الجمعة تجد ثلاث ارباع المسلمين بيجي لك متأخرين على الإقامة، او قبل الاقامه بشويه، واللي يجي بدري بيتضايق عايز ايه تيك اواي بلغه العصر، عايزك تخلص الجمعه قبل ما تطلع المنبر مثلا، يعني مش مشكله كبيره جدا. انما بقى لو فيلم بقى غنائي وكذا وقاعد براحته ومبسوط وعمال يأزق اللب والترمس ومبسوط، ولا كرة القدم ياه قاعد مستني جون قاعد على نار ما بيحسش بالوقت، ولا بيقول ياه هقعد ساعة ونص اتفرج على الماتش. انما نص ساعة والجمعة مصيبة على بعض الناس يعني، الا من رحم ربي. فلا تغتر بكثرة ايه الهالكين، فانت على طريق صار عليه الانبياء والرسل، صار عليه الصالحون والشهداء والصديقون، فلا تستوحش انت الجماعة ولو كنت وحدك. ودي سنة ربنا يا اخوة، دايما طريق الحق تجد عليه قلة وقليل من عبادي الشكور. انما الكثرة تجدها فين؟ نسأل الله السلام. فما ذكرت الكثرة في كتاب إلا وذمها الله عز وجل، أكثرهم فاسقون، أكثرهم لا يعلمون، ولا تجد أكثرهم شاكرين. سبحان الله، إنما القلة دايما محمودة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقليل من عبادي الشكور. والنبي أخبر كده يوم القيامة يأتي النبي ومعه العشرة، ويأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي معه الرجل الواحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. النبي هيجي محدش آمن بيه خالص في الدنيا، نبي دعا وعلم ورغب ولم يستجب له أحد، بس هيجي لوحده أمة في الآخرة. فلا تستوحش، فما دمت على الصراط المستقيم فأنت الجماعة وإن كنت وحدك. فما تستوحش بقى، تذكر بقى ده انا مشي على الطريق ده قبل مني في كذا وكذا وكذا، شوف عدد بقى الذين انعم الله عليه سبحانه غير المغضوب عليهم. ايه سبب الغضب؟ اعطيناهم العلم فلم يعملوا به، فكل من اوتي علما ولم يعمل بها هيخش بدائرة الغضب. ما هو اليهود كانوا علماء واحبار لكن لم يعملوا، كذبوا وعنادوا، فغضب الله عز وجل عليه، وكل من يسلك مسلكهم يدخل في دائرة الغضب والعياذ بالله. يبقى لازم تحرص على العمل بالعلم، ولا الضالين اللي أكثروا من العمل بدون علم وعملوا حاجة اسمها الرهبانية وتركوا الدنيا وقعدوا في الصوامع رهبان، وما زالوا حتى اليوم أديرة ورهبانة وترك الدنيا لكن بدون علم. فجعلوا عيسى عليه السلام العبد الرسول، جعلوه إلها من دون الله، سموه الرب يسوع المخلص ابن الإله. يا رب سلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إيه السبب؟ العمل بلا علم. يبقى أنا لازم أحرص على العلم، إن العلم يعصمني من هذا الضلال. فهذا التصور والفهم لسورة الفاتحة وانت بتقرأها او بتسمعها هيخشع ايه قلبك، انما مجرد حروف وانا مش عارف ما بتدبرهاش كيف يخشع القلب. يبقى انا بجسمي فقط في الصف لكن قلبي ليس معي، ما في خشوع. لذلك قال عثمان رضي الله عنه وارضاه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لو القلوب طاهرة مش هتشبع من القرآن، هتعيش القرآن، هتتدبر القرآن. يبقى الحائل فين؟ في القلوب. يبقى أنا لازم بهذا الفهم المختصر لفاتحة الكتاب يخشع قلبي. ده شرح مختصر بس كده لانه قرب لك المعاني فقط، انما عشان نفسر الفاتحة نحتاج الى اعمار عشان نقف معها. ايه كمان، تعالوا كمان ناخد نموذج اخر كده، سورة بتتكرر كثيرا، بنسمعها كثيرا او بنقرأها كثيرا، وهي سورة الضحى. وانا بسمي هذه السورة سورة الود والحب، سورة التسلية والتسلية والتطمين لقلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن دي سورة النبي، دي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. يعني السورة بتتكلم عن نعم الله عز وجل لنبيه. والضحى، الله أكبر، الله يقسم بالضحى، لأن الوعود اسمه هو القسم، والضحى هو الوقت اللي ممتد من بعد شروق الشمس في أول النهار إلى قبيل الظهر. الله يقسم بهذه الفترة، دي فترة البكور للأمة اللي فيها البركة والخير والسعي. والعظيم لا يقسم إلا بعظيم، عشان كده اللي بيستيقظ لصلاة الفجر في الجماعة يكون طيب النفس نشيطا، هيبدأ يستحضر ويعيش وقت الضحى ده، بقى وقت البكور، بخلاف اللي نام عن الفجر، قام خبيث النفس كسلانا. وذلك ربنا بارك للأمة في بكورها، في البكور. فوانت بتسمع كده والضحى، يا شوف جمال الضياء وجمال النور، تخيل هذه الأضواء الجميلة التي أذهبت ظلمة الليل. والضحى والليل إذا سجى، بيقسم بالليل، إذا سجى أي إذا سكنا، فسكنت فيه الأنفس وسكنت فيه الأصوات، ونام الناس في راحة بعد عناء ومشقة نهار بالعمل والسعي، تبدأ تريح، فيدخل الليل بظلامه فيغطي كل شيء بأمر الله سبحانه. ما ودعك ربك وما قلى. الله، لأن المشركين عندما فطر الوحي، يعني انقطع فترة، قالوا إن رب محمد قلاه. يعني قلاه؟ يعني تركه وجفاه. الله، فإذا برب محمد يقول لمحمد ما ودعك ربك وما قلى. الله، دي كان بس تهيئة للقلب حتى يشتاق للوحي، فدي تربية. ما ودعك أي ما تركك، وما قلاك أي وما جفاك. ما ودعك ربك وما قلى، ودعك يعني تركك، وقال يعني جفاك من الجفاء والبعد، أبدا لا هذا ولا ذاك. ولسوف يعطيك ربك فترضى، بعد أن قال وللآخرة خير لك من الأولى، الأولى يعني الدنيا، الآخرة يا رسول الله خير لك من الدنيا. الله أكبر. ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف يعطيك من المحامد والمناقب وعلو الشأن وعلو الذكر ما يرضيك، فسوف يرفع ذكرك في العالمين، فلا يذكر اسم الله إلا ومعه اسم رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. في النداء أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وبعدين أشهد أن محمدا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. كلمة التوحيد بوابة الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فذكرك ممتد، دعوتك تنتشر وتظهر. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يقهر عدوك وينصرك على من عاداك، ويدخل مكة فاتحا اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلسوف يعطيك ربك فترضى. كمان هيعطيك في الآخرة الشفاعة ويرضيك في أمتك. الله أكبر. ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي لن يسوءك الله أبدا عليه الصلاة والتسليم. كرامة، منقبة، تكريم، ده من التكريم يا إخوة. حتى التكريم للنبي والله وصل للأسماء المحيطة به، الأسماء كرمت كرامة للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أبوه اسمه إيش؟ عبد الله، في زمن كثرت فيه الأسماء التي تعبد لغير الله. يعني في الزمن ده كان في عبد شمس، عبد الكعبة، عبد عمرو. فتكريما للنبي أبوه اسمه إيه؟ عبد الله. الله أكبر. عبودية لله الواحد الاسم. أمه آمنة بنت وهب، أم وهبة وعطاء. شوف التكريم في الاسم. طيب اسمه محمد صلى عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم، قمة الحمد، ليحمد في الأرض ويحمد في السماء. الجارية التي ألقمته ثديها عند مولده تسمى ثويبة، من الثواب والعطاء والأجر والمثوبة. القابلة التي عالجت أمه في وضعه تسمى الشفاء. يا الله، إيه التكريم ده؟ أمه بعد أمه التي كفلته بعد موت أمه بركة، أم أيمن. الله أكبر. من اليوم مرضعته التي أرضعته حليمة السعدية، حلم وسعادة، وفي قبيلة اسمها بني سعد، من السعادة. بالتكريم، التكريم حتى للأسماء التي أحاطت به عليه الصلاة وأزكى التسليم. دعا جميع الأنبياء بأسمائهم المجردة إلا النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا نوح اهبط، يا إبراهيم، يا موسى، إلا النبي محمد ما دعاه باسم مجرد أبدا، بل يقول يا أيها النبي صلى عليه، يا أيها الرسول بلغ. ولما يذكر في باب الإخبار الاسم يعقب بالنبوة أو الرسالة، محمد رسول الله صلى عليه. هذا بيعلمنا الأدب مع النبي، ما تقولش محمد، سيدنا النبي، محمد رسول الله، محمد النبي الله. لازم تخلي بالك من هذه القيم الإيمانية في المعاملة مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم. نسأل الله السلامة. تكريم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. أعطاك القرآن وهو النور، أعطاك الشريعة والمنهاج، ثم بعد ذلك يبين فضله عليه عليه الصلاة وأزكى التسليم. ألم يجدك يتيما فآوى. الله أكبر. أواك ورعاك وحفظك في يتمك، فألف القلوب عليك، فكفى لك جدك من بعده عمك رغم أنه لم يؤمن بك، لكن كفلك ورعاك ودفع عنك. من الذي ألف قلبه عليك؟ الله. ألم يجدك يتيما فآوى، نعمة عظيمة أوي. ووجدك ضالا فهدى. الضلال هنا يعني باحثا عن الحق حائرا. ليه؟ كل من كان في زمنه إما وثنيون يعبدون الأحجار، وإما من أهل الكتاب الذين حرفوا وغيروا وبدلوا، وهو يبحث عن الحق بين هؤلاء وهؤلاء، فهداه الله للشريعة، قرآن وسنة. الله أكبر. كان باحثا حائرا ووجدك ضالا فهدى، والثالثة ووجدك عائلا فأغنى، عائلا يعني فقيرا فأغناك بالتجارة وبمال خديجة وبالفيل وبالمغانم. الله أكبر. لذلك كان النبي الثري المنفق الجواد الذي لم يبقي منها شيئا، كل اللي يجي يخرجه في سبيل الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. شوف الكرم بقى والنعم. ومعلوم ان الجزاء من جنس العمل. أويناك في يطمك تبشكر بقى، فأما اليتيمة فلا تقهر. إن الجزاء من جنس إيه؟ العمل. فلا بد أن تكرم اليتيم وترحم، ودليل كلنا بقى لقيام الساعة. لا نظلم يتيما، لا نأكل ماله، لا نضره، لا 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 إلى آخره. وأما السائل فلا تنهر، لأن فيه ووجدك عائلا فأغنى، أغناك من فقر، فأوعى تنهر السائل الفقير. ما عندك ما تعطيه قل كلمة طيبة ورده الرد الجميل، لكن اوعى تنهره ولا تعبس في وجهه ولا إلى آخره. إن الجزاء من جنس إيه؟ العمل. نعم ثلاثة لابد أن تقابل كل نعمة شكر النعمة. والأخيرة وأما بنعمة ربك فحدث، لأنه قال له وجدك سائلا. الثانية إيه؟ الثالثة إيه؟ ضالا فهدى، مش هداك للطريق وبين لك الشارع. طب اشكر بقى النعمة دي، حدث بنعمة ربنا عن طريق تعليم الناس الخير والعمل بالقرآن ودعوة الناس للحق إلى آخره. فحضرتك لما تقرأ السورة بهذا التصور المختصر حتما سيخشع قلبك، وهتحس انك بتصلي صلاة جديدة مش عادة، عمال اقوم واركع واقوم ونام واطلع واخرج منها وانا لسه برضو مهموم ولسه برضو لا. انا عاوز اصلي، عاوز الصلاة يكون فيها حياة بالتدبر. كذلك تتدبر الأذكار في ركوعك في سجودك، سبحان ربي العظيم، الله أكبر، أنزهك يا رب عن كل عيب وعن كل نقص ادعاه أعداء الدين في كل زمان ومكان، سبحان ربي الأعلى يا رب لك العلو، علو الذات الرحمن على العرش استوى، علو الأسماء والصفات لك الأسماء الحسنى، علو القهر سبحانك. كذلك إذا مريت بآية فيها أمر بالتسبيح تسبح، فيها سؤال تجاوب، سؤال منفي بتجاوب ببلى، أليس الله بأحكم الحاكمين، تقول بلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، بلى قادر، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. تدبر، عيش الآيات، عيش الأذكار وانت بتدعو، استحضر قلبك مع لسانك وعليك بدعاء المضطر. بهذه الخصيصة حتما يخشع قلبك. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل الحديث عن الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الآن الأسئلة عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. أختنا حنان هشام مرحبا، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سورة النور قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بيقول لو تزوج بتقول لو تزوجت امرأة مؤمنة من رجل زنى قبل الزواج، أو رجل تزوج بامرأة زنت قبل الزواج، هل يحرم على المؤمنين ويجب فسخ العقد؟ ولو حصل الزنا من أحد بعد الزواج، هل يحرم على الطرف الآخر استمرار الزواج ويعتبر الآخر الذي لم يفعل الزنا زاني مثل الزوج أو الزوجة التي اقترفوا الذنب؟ لا لا، ليس هكذا، إنما الآية تتحدث على من امتهنت الزنا كبغي. يحرم على المؤمن أن يتزوج من امرأة إيش؟ بغي، يعني شغلها الزنا، شغلها إيه؟ الزنا، مش امرأة سقطت مرة وتابت وندمت، لا 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 خالص، ولا رجل وقع وغلبه الهوى مرة وعاد، لا، إنما الآية بتتكلم عن من؟ عن اللي طبعه إيش؟ الزنا، اللي يعيشوا الزنا ويمتهنوا الزنا كبغاء والعياذ بالله. لذلك حتى في الطرق في الرخصة بالنسبة لزواج الكتابية شرطها تكون محصنة. يعني ايه محصنة؟ يعني لا تكون ممتهنة للزنا، عندها أصدقاء ما ينفعش تتجوزها، يحرم. ليه؟ شرط تكون محصنة، يعني لا تمتهن ايه؟ الزنا. مش عادي جدا عندها الصديق وعادي جدا وعايشة حياتها ونروح تروح فين؟ يحرم ذلك، لا يجوز. شرط تكون كتابية، التاني تكون محصنة يعني عفيفة، لا تفعل الزنا ولا تمتهن الزنا. فإذا دي خاصة بمين؟ بمن يمتهن الزنا ويعيش الزنا ولا يتوب. إنما من الصحابة رضي الله عنهم من وقع في كبيرة الزنا، وصحابي كناعز الأسلمي رضي الله عنه أرضاه وقع في الزنا وأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إني زنيت، فأعرض عنه النبي جافما إني زنيت، فالنبي أرسل إلى قومه يسأل عن عقله هل به شيء، قالوا إنه من أعقالنا، فعاد مرة بعد مرة وأقسم على أنه زنى وكان محصنا، فالنبي أقام عليه الحد والرجم حتى مات، ثم قام يصلي عليه. فالشاهد هنا ان ده صحابي وقع وتاب وأمان. وفي رواية ان احدهم قال بئس العبد هذا بات وقد ستره الله فأبت نفسه الا ان يفضح نفسه كالحمار فيموت كالحمار، فألقى الوحي الكلمة في سمع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فمر النبي على جيفة حمار منتنة فدعا هذين الرجلين يا فلان يا فلان، فأتى يا مسرعين، قال فلينزل كل واحد منكم فليأكل من تلك الجيفة، قال سبحان الله وهل يؤكل من هذه الجيفة يا رسول الله؟ قال إن الذي نلتماه من صاحبكما البارحة أشد من أكلكما من هذه الجيفة، والذي نفس محمد بيده إني أرى معزا الآن يرتع في جنة الله، وإن كان في السند مقال. أيضا الغامدية رضي الله عنها صحابية جليلة وقعت في الزنا وكانت محصنة، كانت متزوجة ومحصنة، وأتت النبي تقول إني زنيت يا رسول الله فطهرني، أعرض عنها النبي، جت مرة ثانية وثالثة ورابعة قالت والله إني زنيت وإني لحبل من الزنا. الله أكبر، فانظر إلى شفقة النبي وشوف تعاليم الإسلام الجميلة. قال إذا عودي حتى تضعي ما في بطنك ثم أتنا. لهذا الحمل لا ذنب له ولا جرم، فكيف يقتل بها؟ ما ينفعش، روحي. فعادت حتى وضعت ثم أتت بالطفل الرضيع إلى النبي، قالت أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وهو الوليد يا رسول الله. فقال النبي عودي حتى يفطم عن الرضاع، طفل محتاج رضاع من امه، عودي رضعيه وارجعي لنا بعد ما يفطم. وعادت بعد الرضاع بعد ان فطم وجاءت به ياكل كسره خبز حتى لا ترد مره ثالثه، شوف الحرص على التوبه. فلما قالت انا المراه التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وهو الوليد ياكل، فحمل النبي وليدها وقال لاصحابه من يكفل هذا وهو معي في الجنة كهاتين؟ وأشار بالسبابة الوسط. فقام أحد الأنصار قال أنا يا رسول الله، فدفعه إلي ثم أمر بها فشدت عليها ثيابها فرجمت حتى ماتت، ثم قام فصلى عليه. قال عمر أتصلى عليها وقد زنت يا رسول الله؟ قال يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ فإذا من وقع لا يدخل في هذا أبدا، إنما هذه الآيات خاصة بمين؟ باللي بيمتهن الزنا. فتجد اللي عايشة في الزنا يوم لو هتتزوج زوج مين؟ واحد زاني زيها ولا إيه؟ صح كده؟ مش هيجي لها واحد صالح، هيجي لها واحد زيها. عشان كده قال الزاني لا ينكح إلا زانية، هو عايش في الزنا هيجيب مين؟ بس واحدة زي الرقاصة، بتتجوز رقاص إلا أن تتوب طبالة ورقاص برضه برقص بإيديه فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذا بالنسبة للاستفسارات الواردة هذه. أبو يونس بيقول ليست هناك أسئلة شيخنا. طيب ناخد من الحضور يا أبو يونس كده لإتمام الفائدة، لو حد عنده سؤال يتفضل.
شيخنا هل ينبغي للمرأة أن تستوى قدمها عند الصلاة؟
المرأة؟ هل ينبغي للمرأة أن تستر ظاهر قدميها في الصلاة؟ هذه المسألة خلاف بين أهل العلم. قول يرى وجوب ستر ظاهر القدمين، وقول يرى الاستحباب والند، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ليه؟ لأن الجلباب ما دام فضفاضا فهو ساتر، فلا تحتاج إلى الجورب لتستر ظاهر قدميه. فقال يندب ويستحب ليس واجب، يعني إن صلت بغير جورب صلاتها صحيح، لأن القول على الند والاستحباب. الفريق الثاني قال بالوجوب لازم تغطي ظاهر إيه؟ قدمها. فنقول خروجا من خلاف العلماء في قاعدة اسمها الخروج من الخلاف مستحب، يبقى البس الجور عشان تخرجي من إيه؟ من خلاف العلماء. طب إن صلت بلا جورب خلاص على القول الآخر صلاتها صحيحة. ليه؟ لأن في قول بالندب والاستحباب وليس بالوجوب، والله أعلى وأعلى. نعم.
شعر مثلا اشخاص يقولون ويسالون مثلا مرضى بدون مساعده، فنحن ما بنعرف كيف نتصرف معهم.
بيسال احيانا في الطرق يجد ناس مرضى يسالون ولا يعرفهم فماذا يفعل؟ نقول ان كنت تجهل حالهم وعندك سعه ابذل المعروف له فانت ماجور على كل حال، لكن ان كنت تعلم حالهم وأنهم يمتهنون التسول وأنهم يكذبون فلا تعطيهم شيئا حتى لا تعين هؤلاء على استقطاع أموال الناس بلا عمل، ما تدهمش، وأيضا ما تقولهمش كلام غير طيب، السلام عليكم خلاص بس خلصت. يبقى إذن من تجهله اعطيه، إن كان عندك تعلم حاله أنه متسول ودي لها أمارات وعلامات فلا تعطيه، واصرفه بكلمة طيبة وخلاص. نعم فضل. آمين.
مثلا شخص شاف أشخاص عم يضحك هو ابتسم معهم يعني، ولكن هم كانوا عم يستهزئوا على شخص، قال يعني هم قد استهزئ معهم،
رأى أشخاصا يضحكون فابتسم معهم وهم كانوا يضحكون سخرية من الآخرين، فهل يأسم؟ إن كان على علم يأسم، إنه راضي بالغيبة، لأن الغيبة كما تكون بالقول تكون بالإشارة تكون بالبسمة وهكذا. فإن علم أنهم يضحكون سخرية من فلان فشاركهم فهو في الإسم معهم سواء، إنما إن كان يجهل فلا حرج عليه، ما يجهل ما ناس بيضحكوا فابتسم لهم هو لا يدري على ما يضحكون خلاص، إنما لو علم يأسم إن كان ضحكهم سخرية وهكذا. نعم. نعم.
ما حكم الجمعيات المالية؟ وجدت أن هناك اختلاف هناك من يحسب أنها قرض مشروع سلفني أسلمك، ومن يعتبرها قرض حسن، فما الأقرب للصواب من
الجمعية بيعملوها مع بعض.
ما بعد؟
طيب بيسأل عن حكم الجمعية اللي بيكون بيها بعض الأفراد أحيانا لرفع الحرج، يعني كل واحد مثلا يدفع 100 يورو في الشهر، هم 10، ال10 بألف يورو، ويبدأوا يقبضها كل واحد كل شهر، هي نفس الألف، ده ياخد 1000 بس، ده الأول وده الثاني وده الثالث. اختلف حولها أهل العلم، الراجح من الخلاف أنها جائزة ولا حرج فيها، لأنها من باب التعاون على البر والتقوى، وليست هي كمان يقول إنه قرض مشروط بنفع، لا لا لا، هي مش قرض خالص، هذا لا يصنف قرضا، دي معاملة يتعاون فيها الناس على البر، أنا ما اقترضتش منك حاجة خالص، ولا أنت اقترضت مني أبدا، ده أنا باخد 1000 وبدفعه 1000، فحتى لو اعتبرناه على سبيل القرض يبقى القرض الحسن، لا زيادة ولا نقصان. ولذلك في الغالب حتى الترتيب بيكون عبر القرعة، صحيح؟ أو لو واحد مضطر، في نعلم إن هو مضطر فعلا فبنقدمه علينا رضا، فلا حرج في ذلك. بعض العلماء منعوها كالشيخ الفوزان حفظه الله، وهذا رأيه، ربنا يحفظه ويبارك فيه، إنما من الشيخ العثيمين أجازها، وكثير من العلماء أجازوا هذه المعاملة، لأنها نوع من أنواع التعاون على البر والتقوى. الله أعلى وأعلم. نعم.
إذا الإمام ما أمن، هل المأموم يأمن أو إذا ما سمع؟
إذا الإمام لم يؤمن عقب الفاتحة، هل نعم يؤمن المأموم؟ أنت مطالب بالتأمين. المأموم مطالب بالتأمين في الجهرية خلف إمامه، فالسنة أن يؤمن الإمام ويؤمن معه المأموم. طب الإمام تغيب عنه هذه السنة، أنت كمأموم تؤمن. فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، وفي رواية من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له. وينبه الإمام أن يرفع صوته بالتأمين اتباعا للسنة. نعم. في سؤال؟ طيب. أخونا أحمد أبو عمر مرحبا يقول جزاك الله خيرا آمين. نراك عندما تدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام تتكلم بحماس، وحين تتكلم عنه أو عن حياته نرى نور وفرح على وجهك، فهل هناك أثر أو سر عند التكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك، لا شك، الحديث عن النبي وصفاته وأخلاقه من الإيمان، والإيمان له نور، لابد أن تستشعر جمال النبي ومنزلة النبي عند ربه، فلا بد أن يظهر على محياك، فالمحب يظهر على المحيا أثر الحب. فعندما تتحدث عن من تحب، يعني سبحان الله، المخلوق بطبعه إذا تكلم عند المخلوقين في باب الحب تجد دايما كده إيه، تخيل مثلا زوج بيتكلم عن زوجته الحلوة بيكون فرحان ولا لا، او زوجة بتتكلم عن زوجها الجميل قوي الحنين تكون فرحان ولا لا. طب انا لما اتكلم عن النبي، يا الله، الله عندما خاطب نبيه شوف التكريم في الخطاب، فانا مطالب بده ومأمور بده، لا ترفع اصواتكم فوق صوت النبي، شوف الادب، شوف الأدب مع النبي، لا تجعلوا دعاء رسولك دعاء بعدكم، شوف الأدب مع النبي، فربنا بيعلمنا الأدب مع النبي، فلازم أنا بتكلم عن مناقبه وشمائله يظهر هذا في كلامي، في حنيني إليه، في شوقي إليه، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه وارضاه لما ذكر الأثر الذي حن فيه الجذع لفراق النبي، قال خشبة بكت لفراقه، أما أنا لقلوبنا أن تحن لسنته. عمر الفاروق لما رأى الرجل في المسجد النبي يرفع صوته دعاه، قال هل قرأت الحجرات؟ قال لا. قال هل أنت من المدينة؟ قال لو كنت من المدينة لأوجعتك ضربا. فإن الأدب مع النبي يكون في حياته وبعد مماته، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي. الله أكبر. إنما عندما ندافع عنه لابد أن نتأسى به، كان على منبره كمنذر الجيش، فالدفاع عن النبي يكون ضد المبطلين المعاندين، فلابد من حزم وشدة على كل من خالف النبي أو عاند النبي أو كذب النبي. هذا والله أعلى وأعلم. بارك الله فيك أبا عمر. نعم، حد عنده سؤال؟ تفضل.
في قضية الحجاب الشرعي،
نعم،
منطقة تحت التقدم بالنسبة للمرأة، أن كثير من الأخوة تجدنا صعوبة في أن إثبات غطاء الرأس في هذه المنطقة.
بيسأل عن حجاب المرأة الشرعي، هل لابد أن تغطي ذقنها؟ إن البعض تجدنا صعوبة في ذلك. لا، الوجه له حدود على من عملت بالوجه والكفين، أحد قولي العلماء في زي المرأة. فالوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن، فمش لازم تربط إيه فوق ذقنه، خلاص هو بس ينزل، اسمه الحجاب أو الخمار، فبينزل أسفل إيه الذقن، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم، طيب، نكتفي بهذا القدر. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.